بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم في المتن أنه قال: تحرم ولا تصح إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر. هذا الكلام من المتن لا يمكن البناء عليه مطلقا، بل هو رحمه الله لا يريد منه ما يبدو من هذا المثل، سيأتي أنه يقصد من حرمة وعدم وبطلان الإجارة للمساكن ليباع فيها الخمر، يعني مع التباني، يقصد مع التباني، لأنه بعدين راح يذكر الشق الآخر إذا لم يكن هناك تباني. واضح إن شاء الله؟ فكأنه إجارة على الحرام راح يصير. طبعا الإجارة على الحرام هذا بعد واضح أنه الأمر ليس فيه يعني مجال للصحة ولا للجواز. على أي حال، بل تبين بحسب الأدلة انحصار الحرمة في إجارة الدار وأمثالها مما يصلح أن يكون محلا لبيع الخمر، إن كانت الإجارة مبنية ولو بمجرد علم المتعاقدين على استعمالها في بيع الخمر. فالإجارة إذا هي بالأساس مبتنية على أنه يباع الخمر في هذه الدار المستأجرة أو الأرض المستأجرة أو الدكان المستأجر أو البستان المستأجر أيا كان، وهذا التباني ولو بمستوى أن يكون كل من المتعاقدين عالما بذلك، هذا الأمر واضح عند العقد أكو بناء على هذا، حتى يصدق الحديث يؤاجر داره يباع فيها الخمر، هذا يتحقق، هو مع العلم الطرفين أيضا يتحقق. وأما الإجارة لحمل الخمر فهي جائزة ما لم يشترط فيها الحرام، وهو حمل الخمر بحسب ما ثبت في النبوي، فتدخل تحت مسألة الإجارة على الحرام. وعليه فبعد ما يبقى تعارض بين دليل حرمة حمل الخمر، ذاك دليل تكليفي، ودليل صحة الإجارة على بيع الخمر، على نقل الخمر وحمل الخمر، إلا أن يرجع الدليل على حرمة الخمر إلى التصرف في موضوع جواز الإجارة. توضيح ذلك، احنا أمس وضحنا هذه القضية بس ربما ما اتضحت تماما، أن الدليل الذي تضمن جواز الإجارة وصحة الإجارة هذا بلا إشكال يبين الأمر بحد نفسه، ومو يبين الأمر من جميع الجهات، حتى لو كان الأمر مبتنيا على الحرام ومشترطا فيه الحرام، وإنما يبين حكم الإجارة بما هي إجارة بحد نفسها. الدليل على حرمة حمل الخام هذا يبين الحكم التكليفي لهذا الفعل الذي يمكن أن يصدر من أي مكلف، وهي أن يحمل الخمر، فهناك لعن على نعل لحامل الخمر والمحمول إليه. هذا الحكم التكليفي وهذا الحكم الوضعي كما بعض الأعزاء والتفت إلى ذلك، وأصلا ماكو منشأ للتعارض بينهما، واحد يبين حكم مثلا المستأجر، واحد يبين حكم الأجير الذي يحمل الخمر، هو بالحقيقة مو أدنى حكم للمستأجر بالخصوص، وإنما هو حكم الإجارة، يعني حكم المعاملة، يعني حكم الطرفين هذه مو مشكلة، لكن هي أصل الالتفات إلى هذه النكتة في محله، أنه إحنا عدنا ماذا؟ إحنا عدنا إجارة، يعني عقد قائم بين طرفين. هذا العقد القائم بين الطرفين هذا بحد نفسه جائز، ولكن من يصير جائز يعني مثل خياطة الثوب، مثل كنس المسجد، مثل أي شيء آخر، مثل مثلا واحد يستأجر على أن يقرأ مصيبة الحسين عليه السلام مثلا، من الأعمال اللي هي حسنة جدا مستحبة جدا، لكن هذه تبقى ضوابط العامة، الضوابط العامة لصحة الإجارة تبقى تحكمها. فلو فرضنا كان هناك أمر محرم أخذ في نفس الإجارة، طبعا راح يصير الإجارة مبتلات بما يمنع منها، فصار دليل حرمة المحرم متصرفا في موضوع صحة الإجارة. واضح إن شاء الله؟ بنقول يتصرف في موضوع صحة الإجارة يعني ماذا؟ يعني أنه هي الإجارة بطبيعتها مأخوذ فيها أن لا تكون على الحرام، فإذا جاء دليل دل على الحرمة يعني صار يعني غير الموضوع. مثل ما المثال المعروف مثلا للورود أو للحكومة، أنه إذا الشارع نهى عن القول بغير علم، فإذا جاء دليل دل على أن هذا علم، فبعد راح يخرج عن هذا النهي. هنا أنا بالعكس، هنا أنا الشارع جوز مو نهى، جوز الإجارة. إذا جوز الإجارة لكن جوزها على أساس ماذا؟ بشرط أن لا تكون على الحرام، فإذا جاء دليل دل على الحرم، هذا الدليل الذي يدل على الحرمة راح يكون متصرفا في الموضوع. زين، فإذا إجارة على الحمل بعد ما نقدر نقول، يعني إجارة على الفعل المحرم بعد ما نقدر نقول، إجارة للعين كما هو ظاهر الرواية، الدابة أو السفينة، هاي الإجارة هي بطبيعتها جائزة حتى وإن أدت إلى أن يحمل فيها الحرام. يبقى من يحمل الحرام إيش راح يصير؟ راح يصير يتصرف بالمنفعة بطريقة محرمة فهو مأثوم. هذا هنا نقول أنه المستأجر راح يأثم، صحيح راح يأثم، بس هذا ما يمس أصل الإجارة ولا يمس فعله كمستأجر. هو عنده فعل كمستأجر وفعل المؤجر معه اللي هو عقد، ففعله كمستأجر ما راح يتأثر. الفعل المؤجر هو في إيقاع العقد وإجراء العقد أيضا هو ما راح يتأثر. فعل الحامل الذي يحمل الخمر هو هذا محكوم بالحرمة. واضح إن شاء الله؟ وبهذا تقريبا بعد ينتهي هذا البحث. قال في المتن: والثمن والأجرة في ذلك محرمان. الثمن والأجرة محرمان إذا طبعا كان الأمر هو بطبيعة باطل، فطبيعي راح يصير الثمن محرم في البيع وراح يصير الأجرة محرمة في الإجارة. إحنا المسألة هي بالحقيقة تقدم بها حديث عن مثلا صناعة الصلبان، عن كذا، عدة أمور ذكر في بداية المسألة، فهو كل شيء مرتبط بالبيع راح يصير ثمن يصير محرم، كل شيء مرتبط بالإجارة راح يصير أجرته محرمة، أكل المال بالباطل. هذا بعد واضح بعد استيضاح ما تقدم، هذا الأمر بعد راح تكون نتيجته واضحة جدا، لا يحتاج إلها كلام مفصل. لا، هو حتى لو يصير نهي وضعي وحدة راح يصير يلزم منه تكليف، لأن راح يصير تصرف بمال الغير. هذا هم أنت ممكن ممكن أن يكون هو نهي بجنبة وضعية وجنبة تكليفية، ماكو مانع من عنده يعني، أما يستفاد من عنده يعني مو بعيد يستفاد. مو إحنا رواية مثلا الدار قالت حرام أجره، ما قالت وفاء الحرام، فراح يرتبط بالجانب الوضعي، بس إحنا عندنا بعض الأمور قد يكون هي بالنتيجة راح يصير الثمن حرام. هو السيد هم ما قال أنه لعله سبق أن قال الإجارة حرام نفسها يعني، لكن هو بالنتيجة القدر المتيقن من المطلب أن الثمن حرام، إلا أن تكون هو بالنصوص هي دلالة على حرمة نفس الفعل، اللي هو عادة النصوص اللي هي ترتبط بالبيع والمعاملات عموما هي تحمل على أنها وضعية، إلا أن يكون فيها دليل واضح على الإثم والحرمة من قبيل مثلا اللعن بيع الخمر، أو اللعن بيع الخمر هذا يدل على الحرمة، هو نفس الفعل هو محرم، هذا هنا واضح بعد راح يصير. فكل شيء بحسبه. يعني شخص ثالث يأخذ الثمن مثلا من الأجير ويدفعه إلى المؤجر، هيك تقصدون؟
يعني الأخذ من المالك، مالك الدار يأخذ الأجرة ودفع الأجرة من جهة مثلا المستأجر، يعني هل أنه يشمل الأمرين أو يكون أمر واحد؟
إذا وضحوا لي أنا ما فهمت قصدكم، ما أقدر يعني ما صار واضح. نعم يعني صار بطلع.
فالثمن أين؟
نعم.
فالمفروض يكون هناك متعلق، يعني يكون هناك تقدير.
صح، تصرف.
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 فالتصرف إما أخذا أو دفعا.
نفس الشيء بقى، ما يفرق. والمهم أنه هو من حيث المؤجر هو راح يتصرف بالثمن ما يجوز، أما المستأجر وهو يعطي، يعني مو الثمن الأجرة، المستأجر وهو يعطي الأجرة هو راح يتصرف بماله، لكن مبني تصرفه على أنه هذا في مقابل ذاك، فهو هذا الأمر أيضا غير صحيح، لأنه هو واقعا ماكو مقابل شيء، يعني أصل الموضوع باطل، فهذا غير صحيح إلا من باب هو يتصرف بماله يقول أنا أجيز، أما بعنوان أنه أجرة راح يكون حرام أن يأخذ المستأجر، هو المؤجر يعطي لعله للوازم القضية أنه أنت باني على أن هذا أجرة وهذا البناء هو باطل، أنت تنسب للشارع أنه هذه أجرة، أن هذه الأجرة صحيحة، هو هذه النسبة هي تصير غير مرضية يعني باطلة. قال رحمه الله في المتن: وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. هذا وبعد هذا يجي كلام مفصل في المتن، احنا نقف عند هذه العبارة. هو بعدين يقول فهو جائز، بالنتيجة هذا يجوز. افضل العبارة هذه خلق راح كلها في المتن. قال: وأما بيع العنب ممن يعلم إنه يعمله خمرا، أو إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل إنه حرام وهو أحوط، والأظهر الجواز على كراهية. إذن هنا صار واضح ما قلناه، أن السيد عند الشق الآخر سيذكر أن مع عدم التواطؤ الأمر جائز، إذن كلام السابق في الحرمة يعني مع التواطؤ، وإن لم يصرح فيه بالتواطؤ بس واضح يعني يصير مراده هو مع التواطؤ. لا لا، هو إما وإما، يعني هيك يصير كأنه معادلين، يعني احتمالان صورتان. الجزء الأول من عبارته وهو قوله: وأما بيع العنب ممن يعلم إنه يعمله خمرا، هذا الكلام اللي هو بنى السيد رحمه الله على جوازه قد وردت فيه نصوص عديدة. بلي
يعلم، ممكن
يعلم، إيه يعلم يعلم، يعني لكل منهما وجه. ما ذكر قد وردت في هذه المسألة نصوص عديدة، الأول ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. السند خلي يصير واضح: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس معناه يجوز بيع العنب حتى مع العلم حتى مع العلم واضح إن شاء الله هذا الحديث رواه الشيخ أيضا بطريقه إلى الحسين بن سعيد وطريق الشيخ إليه صحيح طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد تام والإشكال فيه من جهة علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضال المضل الخائن لإمامه الذي لا يؤتمن على دين ولا دنيا لأن حتى أموال الإمام هو خانها ولعل هي سببت خيانة الدينية نعوذ بالله هذا الإشكال في الحديث من هذه الجهة لا يمكن دفعه كما قد فعلنا ذلك في بعض الموارد السابقة احنا سبق انه في بعض لعله الكتب الفقهية السابقة التي بحثناها انه الرواية التي ترد عن علي بن ابي حمزة البطائني من ابن على اسقاطها عن الاعتبار مع ان الرجل كانت عاقبته سيئة جدا نعوذ بالله والسبب يعود إلى أن انحرافه وضلاله كان بينا إلى الحد الذي جعل أصحاب الأئمة الصالحين المؤمنين يبرؤون منهم ومن الطبيعي جدا أنهم لا يرون عنه في أيام ضلاله خصوصا مع تشديد الأئمة صلوات الله عليهم على لعنه ولعن أصحابه الذين كانوا معه وأن الواقف كلاب المنطورة وأن الواقف كذا كلاب المنطورة يعني عادة الإنسان هو يتجنبها أشد التجنب لأن هذا من يمر هو راح ينجس الملابس بحركته الكلب المنطورة جلكم الله ولكن في المقام ربما الأمر يختلف ربما وجود علي بن أبي حمزة في هذه الرواية يؤدي إلى تضعيف هذه الرواية وذلك لأن الراوي عنه في المقام ظاهرا هو القاسم بن محمد الجوهري نعدنا أكثر من قاسم بن محمد نعم لا غير هو هذا مقابل ذاك الجوهري هو الذي ذكروا عنه أنه يروي ذاك يعبرون عنه كاسولة أو أكو تعبير آخر يشبه هذا التعبير قاسم بن محمد الجوهري هو الذي ذكروا في ترجمته أنه يروي عن علي بن أبي حمزة أصلا يعني هذه من خصوصية وأيضا توجد روايات عديدة في كتبنا أنه يروي عن علي بن أبي حمزة طبعا هذا وحده ما يخدش يعني ما يعرقل ذيك الفكرة أنه علي بن أبي حمزة يبقى معتبر في رواياته التي تكون قبل ضلاله ولكن المشكلة من جهة أن طبعا قبل ما ننتقل ليش لو عرفنا أنه الجوهري لأن هو ذكروا أنه يروي عن علي بن أبي حمزة وذكروا أن الحسين بن سعيد روى كتاب القاسم بن محمد الجوهري فهذا يتطابق جدا مع روايتنا لأن في روايتنا الحسين بن سعيد هو الذي يروي عن القاسم بن محمد صحيح ما صرحوا أنه الجوهري بس احنا ندري الحسين يروي عن الجوهري وهو أيضا يروي عن علي بن أبي حمزة يعني طابقت الاحتمالات فالظاهر من القاسم من هو؟ هو القاسم الجوهري زين القاسم الجوهري هو واقفي فمن يكون هو واقفي فطبيعي يكون تابعا لعلي بن أبي حمزة البطائني إن هو هذا رمز الواقف علي بن أبي حمزة أو على الأقل أحد كبار رموزه. فالقاسم بن محمد يكون ذيلا له، يروي عنه، يأخذ من عنده، ينشر رواياته، يحاول أن يحفظ اعتباره بأي شكل من الأشكال، يحدث عنه. ولعل من ذكر في ترجمة القاسم بن محمد أنه يروي عن علي بن أبي حمزة كان يريد أن يجرحه بذلك، يعني يبين أن هذا الرجل بقى يروي عن علي بن أبي حمزة. الكلام يعني فيه تعريض به، ولا هو مو من المتعارف أنه كتب الرجال هي تقول أنه كان يروي عن فلان. هذا إحنا عادة نكتشفه، صار مثلا الجوامع الرجالية صارت هي تهتم تقول روى عن فلان وروى عنه فلان، حتى يكملون الصورة، يحددون الطبقات، يرفعون الإبهام والالتباسات. أما مثل الذين ترجموا مثلا للرجال أو بيّنوا مثلا الكتب، فهرسوا الكتب وذكروا تقييمات الكتب، ما متعارف عندهم أن يذكروا من روى عن من روى وعن من روى عنه، ما متعارف هذا. هنا صار كلام زي الكلام، لماذا؟ لأن هو نفس الرواية عن علي بن أبي حمزة هي مخالفة للبراءة من عنده، وهي نفسها شاهد من شواهد انحراف القاسم الجوهري، قاسم ابن محمد الجوهري، أن هذا يبقى بعده يأخذ من علي بن أبي حمزة. فإذن رواية من هذا القبيل بعد ما نقدر نعول عليها، وإحنا مشكلة عندنا مبنيان. البعض من أساتذتنا رحمة الله على الماضين وحفظ الله الباقين يبنون على رد كل روايات علي بن أبي حمزة تماما، من قبيل السيد القمي رحمه الله ولعل السيد الخوي كذلك. البعض من أساتذتنا بانين على أنه روايات علي بن أبي حمزة يقبلوها، أنا ما أنسب لهم القبول المطلق، نكون واحد يتأكد يعني يراجعهم من السيد الأستاذ، أحب إن شاء الله أسأله أتأكد من هذه القضية. نعم، وهي المشكلة هنا أنه قبل الوقف بعد الوقف، إحنا شلون نقدر نشخص هي هذه الرواية صحيحة ورواها عن الصادق عليه السلام، لكن ما يدرينا أنه هي مروية عن الصادق، ما يدرينا أنه قد رواها بعد الوقف، شلون نقدر نشخص؟ استنصحي ماكو مجال لهذا. المهم، فإذا الرواية ستكون مبتلات باثنين من المنحرفين، هما علي بن أبي حمزة والقاسم ابن محمد الجوهري. فنتوقف في الرواية لأجل الواقفة الذين فيها، هم الواقفة يجبون التوقف عليهم ما يستحقون من عائن الله. لا، احنا ليش قلنا المشكلة في الرواية وين؟ في علي بن أبي حمزة، بدأنا بالحديث هذا ركزنا على هاي النقطة، هذه مشكلة علي بن أبي حمزة ما تتعالج ما دام الراوي عنه الجوهري. لو الراوي عن علي بن أبي حمزة واحد من الـ يعني الإمامية الاثني عشرية اللي ما عندهم مشكلة يكون الأمر مناسب، أما من يكون الراوي عنه واقفي بعد ما نقدر نبني على تحتف بالريب، أصلا مو ثقة بعده على القاعدة. هو إحنا نخرج عن القاعدة نقول أن لابد أن هذه الرواية صارت قبل وقفه، ولكن هو مع احتمال هذا الأمر بعد ما نقدر نبني على أنه هو هاي رواها قبل وقفه.
نتيجة فهمه بيادة أستفيد من هذا الجوهري بعدين
نتعامل بهذا
في كل،
لا إحنا بعد نشوف تقييمه، إذا ظفرنا له بتوثيق واضح يمكن أنه نعول عليه، إذا ما كانت الرواية أيضا راويها عن فلان ابن عثمان أو عثمان الفلاني هذا اللي هو أيضا من رموز الواقف، هم وقعنا بنفس المحذر، يعني كنا نلتفت إلى هذه الخصوصية. هذه الرواية الأولى دلالتها واضحة تامة لكن سندها بمشكلة، ما نقدر نعول عليها. الرواية الثانية ما رواه الكليني قال، لاحظوا هذا نعم عندنا مشكلة، يعني إن شاء الله فائدة هي مو مشكلة. قال صفوان، الكليني مباشرة قال صفوان، لاحظوا الكافي ستجدون هذه العبارة، صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما، أو في نسخة فيجعله ذاك حراما، فأبعده الله وأسحقه. يعني صارت النتيجة ماذا؟ أنه الرواية تدل على الجواز. نأتي ابتداء إلى سند الرواية قبل أن نأتي إلى مضمونها. المجلسي رحمه الله في مرآة العقول يعبر عنها بالصحيحة، وعامة من عثرت عليه ولاحظت الأمر، مو أنه صدفة هيك صار، وجدت أنهم يعبرون عنها بالصحيحة. ليش؟ صحيحة الحلبي. الكليني رحمه الله لم يدرك صفوان، فشلون هو يروى عن صفوان مباشرة؟ الشيخ رحمه الله ماذا فعل؟ رواه بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد كما ذكرت في بعض ما ذكرنا لعله بالدرس السابق، يعني في الأصول. على أي حال طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ذولا أصلا من الأكابر، فما عندنا مشكلة بعد في القضية، فصارت صحيحة برواية الشيخ لا بأس. لكن برواية الكليني شلون تصير صحيحة؟ في الوسائل ماذا فعل رحمه الله؟ قال وبهذا الإسناد، عبارته وبهذا الإسناد، عن ابن مسكان عن الحلبي يذكر الرواية ويشير بها إلى أن الراوي هو الكليني رحمه الله. ليش؟ من يقول بهذا الإسناد يشير بكلمة هذا إلى سند سبق في كلامه في الوسائل، وهو عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان. فيعني ماذا؟ يعني اللي يرجع للوسائل شو يشعر؟ يشعر أن الكليني ما روى عن صفوان مباشرة، وإنما روى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي علي الأشعري، وإذن السند يكون تام بعد على الموازين، أنه محمد بن عبد الجبار والأشعري ممن لا يعتريهم ريب أصلا، فصير السند تام. لكن من نرجع للكافي نشوف الأمر لا يخلو من مشكلة. كيف؟ لأن الكليني روى عن صفوان قبل هذا الحديث بهذا الطريق، لكن مو قبل مباشرة، هناك فاصل بحديث آخر ما له علاقة بالمطلب. فإحنا على أي أساس نحمل كلام الكليني عندما قال عن صفوان؟ نحمله على الطريق السابق، مرة حمله مرة الطريق السابق هو مباشرة كان عن محمد بن عبد الجبار عن الأشعري عن صفوان، بعد هذا عن الأشعري بلي صحيح أحسنت، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار نعم صح أحسنت. لو كان الطريق السابق على الرواية هو هكذا والكليني رحمه الله قال وعن صفوان، هذا يصير عطف، يصير جدا واضح القضية، يعني المراد نفس الطريق السابق. حتى إذا حذفت الواو له وجه، أنه يقول عن صفوان سواء كان هو لو نجمد على نص العبارة نقول ربما هذا عنده مرسل يرسل عن صفوان مو نفس الطريق. أما أن يكون هناك فاصل برواية أخرى ويقول عن صفوان وإحنا نقول إذن هذا طريق الرواية السابق، هذا مو واضح. تعليق سند يريد له هو السيد البروجردي أيضا يعبر بجامع أحاديث الشيعة، يقول هذا سندها معلق بس يريد له حجة واضحة. لا متعارف هو إحنا نثبت، هم بنوا على ذلك ونكون نثبت هذا المطلب. حتى في سهل إحنا ما توقفنا نفس المطلب، في سهل أيضا توقفنا بالمطلب. مرة عندك لا هو قال هو الكليني يمكن أن يرسل له ما ممكن أن يرسل. مرة إحنا بانين أن الكليني ما يرسل يعني، ومرة هو الكليني رحمه الله في بداية كتابه أو في آخر عند مشيخ مثل الصدوق قال وأما ما رويته عن الحسين بن سعيد فطريقي إليه كذا، فإحنا بعض الأحيان نقيم سنده أنه فلان أو فلان اختصار. أما هو المفروض أن الكليني بعض الأحيان يرسل وأن الكليني لم يصرح، فإحنا نتظنى ونقول أنا ما أشاطرهم الظن من يظن بذلك، لكن الإشكال أنه كيف يرتقي هذا الأمر إلى حد بحيث نبني عليه جزما وننسبه نسبة إلى الكليني بحيث في الوسائل جازم سيد البروجردي لا يشير إلى المطلب يقول هذا معلق، يقول سند معلق، هذا يريد له يعني إثبات. الظن وحده ما يكفي على أي حال، فالنتيجة ماذا تكون؟ أن هذا السند لا يخلو من يعني غموض ويحتاج إلى توقف في كلام الكليني، وأما كلام الشيخ فهو يكفي لإثبات المضمون، لأن الشيخ عنده طريق تام عن الحسين بن سعيد بطريقه التام إلى الحسين بن سعيد إلى صفوان إلى ابن مسكان، الأمر بعد ما راح يصير به مشكلة عن الحلبي. وحتى من صرح من الفقهاء بأن صحيحة الحلبي ورواية الحلبي صحيحة ربما هو يكون باني إما اجتهادين في كلام الكليني والاجتهاد يكون حجة عليه لا يصير حجة علينا، أو بانون أنهم بانون على رواية الشيخ رحمه الله فيكون كلامهم صحيح، نحن أيضا معهم في ذلك. أما ما عدا ذلك نبقى متوقفين بني.
يعني إذا مثلا حاولوا يكملون سند الكليني
بكلام الشيخ على أي أساس
يكملون؟ وحدة النص أو وحدة الرواية؟
لا وحدة النص وين إحنا ما عدنا نص، يعني شنو وحدة النص؟ يعني يعوضون منه الشيخ يعني سند الشيخ يعوضون بكلام الكليني؟ ما نحتاج بعد هذا يصير فد شيء إضافي، هو سند الشيخ نفسه هو يكفي بعد لإثبات المطلب، بعد ايش راح يزودنا يعني؟ بعد مو نقول أنه رواية الكليني تامة ما يفيدنا، احنا قلنا صحيحة على سند الشيخ. الثالث ما رواه الكليني قال علي بن إبراهيم، طبعا المتن خلي نقرأ حتى يصير أوضح، لا بأس بأن تبيعه حلالا فيجعله ذاك حراما فأبعده الله وأسحقه، يعني هو عندما يبيعه يبيعه عنبا لا يبيعه خمرا، علمه بأن ذاك المشتري سيجعله خمرا أو عصيرا حراما يغليه مثلا ويبيعه بدون أن يذهب ثلثاه، فهذا وحده لا يكون مانعا من حرمة البيع، لا يكون مانعا من حلية البيع. أحسنت. الرواية الثالثة ما رواه الكليني قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين، هذا سند جدا واحد، هذا قد يعبرون عنه بعضهم أعلائي يعني سند عالي. قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أبيع العنب والتمر، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا أو سكرا؟ فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. أيضا نفس المضمون يدل على جواز البيع ما دام هو المبيع حلال، وأن إثم من يصنعه حراما يكون على ذلك المشتري الذي هو يرتكب الحرام، أما البائع ويبيع العنب حلالا فلا ريب ولا إشكال فيه حتى وإن علم بما سيؤول إليه أمره فيما بعد. هذا أيضا من الأحاديث المهمة في الرواية، وهناك أيضا أحاديث أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.